والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الروم: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. صدق الله العظيم. كنا نشرح الآيات التي قبل هذه الآية والتي تبدأ بقول الله عز وجل: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، إلى قوله تعالى: إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. شرحنا تلك الآيات التي تتضمن عظيم فضل الله سبحانه وتعالى فيما يرسله من نعم من السماء وما يفجره من نعم في الأرض عن طريق الرياح، وأوضحنا الفرق بين كلمة الرياح والريح. هنا يتحدث البيان الإلهي عما يقابل ذلك، عن الابتلاءات التي تأتي مع هذه الظاهرة ذاتها، مع هذا الهواء ذاته، لكنه هواء من نوع آخر لا يأتي بتلك الخيرات التي تأتي بها الرياح، وإنما تعقب آثارا أخرى. فما هو موقف الإنسان عندما يجهد هذه الحال الثانية؟ يقول ربنا عز وجل: ولئن أرسلنا ريحا، بعد أن قال الله الذي يرسل الرياح، ولئن أرسلنا ريحا أي أرسلنا هواء، نقول كلمة هواء حتى تكون جامعة للرياح والريح، هواء لكنه يحمل في داخله بذور الفساد وبذور الإهلاك، بدلا من أن يحمل في داخله بذور النماء. والله عز وجل يبتلي عباده بما يشاء، مرة ليشكروا ومرة ليصبروا، ولا يتضح إيمان المؤمن إلا من خلال شكر وصبر. فيقول ربنا عز وجل: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. وطبعا الكلام لا يزال عن فئة من الناس، هي تلك التي تعبد الله عز وجل على حرف. يقول الله عز وجل عن هؤلاء الذين يرون ريحا بدلا من الرياح: تأملوا في هذه الريح فظنوا أنها تحمل في داخلها أيضا نعمة، لكنهم فوجئوا بشيء خلاف ذلك، رأوه مصفرا. رأوا ماذا؟ حسب الظاهر رأوا الريح. الريح ليس لها لون، ليس لها لون اصفرار وليس لها لون احمرار، هي ريح، هي هواء. لكن العلماء قالوا صفة الاصفرار صفة آثار هذه الريح، هذه الريح من شأنها أن تبعث فسادا على النباتات، أن تعجل الذبول في النبات، أن تحيل الريان الأخضر إلى صفرة متكسرة كما وصف الله سبحانه وتعالى في آية أخرى. فرأوه ضمير راجع للريح، لكن الذي يكون مصفرا هي آثار الريح. لما كان الاصفرار أثرا من آثار الريح، نسب الله سبحانه وتعالى ذلك إلى الريح ذاته، أي رأوا آثار هذا الريح مصفرة. هنالك فعلا ريح تأتي على سنابل أو تأتي على نباتات تراها مخضرة يانعة، وإذا هي بعد أيام قد ذبلت ثم تحولت إلى حطام، لا تدري، جند من جنود الله سبحانه وتعالى. إذا رأى هؤلاء الناس هذه الظاهرة لظلوا من بعده يكفرون، بدلا من أن تحملهم هذه الظاهرة على الانصياع لله والتذلل بين يدي الله والاستغفار والرجوع إلى الذات، لعلهم ارتكبوا ما يستوجب هذا الابتلاء أو هذه المصيبة، بدلا من ذلك ساروا وهاجوا وأفرزت هياجاتهم الكفر، إما أن يكون كفرا حقيقيا ظاهرا، وإما أن يكون كفرا يؤدي إلى الكفر الحقيقي وهو العتب والتساؤل عن السبب الذي اقتضى ذلك، وماذا فعلنا في جنب الله سبحانه وتعالى حتى نبتلى بهذا الأمر. هذا وصف من الله سبحانه وتعالى لأناس يعبدون الله سبحانه وتعالى على حرف، بل هنالك أناس أعتر لا إن رأوا النعمة شكروا تطغيهم النعمة، ولا إن رأوا النقمة صبروا تجعلهم يكفرون ويزدادون كفرا وطغيانا. هذا شأن من كان يعتقد أن له على الله حقا، شأن من كان يعتقد أن بينه وبين الله عقد كما يقولون كنترات بينه وبين الله، أن على الله والعياذ بالله أن يطعمني وأن يكرمني وأن يسعدني طالما كنت حيا، فإن رأى عكس ذلك عاد إلى نص الوثيقة واهتاج وأعلن عن عتبه على الله عز وجل. هذا الشأن ليس شأن العبد تجاه الرب عز وجل، والله عز وجل يريد أن يبتلي عباده في هذه الدنيا بما يكشف عن معرفتهم لهوياتهم. ترى هل يعلمون من هم؟ عبيد لله، مملوكون لله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أم إنهم لا يعلمون هذه الهوية؟ يعلمون أنهم المالكون لأنفسهم. ما الذي يظهر هذه الفئة التي تعرف هويتها فتتفاعل مع هذه الهوية والتي لا تعرف؟ ما الذي يظهر هذه المحن وهذه المنح؟ فالمنح تجعل الإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى يتطامن ويزداد تعلقا بالله ويزداد حبا لله سبحانه وتعالى ويزداد عشقا لله سبحانه وتعالى، لأنه عرف هويته وعرف أنه ليس له على الله حق، ومع ذلك رب العالمين عم يكرمه ويعطيه ويربي، ولا رأفة الأم بوليدها في المهد أبدا. فهذه النعم تزيده تعلقا بالله، وإن وجد العكس طبقا لقرار الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ماذا يكون موقفه؟ يكون موقفه موقف العبد من سيده الحقيقي، يقول يا رب لك العتبة حتى ترضى، أنا عبدك تفعل بي ما تشاء، وها أنت تراني أنني مستسلم لسلطان ربوبيتك علي ولذل عبوديتي لك. هذا هو الذي يكشف هوية الإنسان في حالة البأساء والضراء. هذا الكلام المقصود منه أن نعود إلى أنفسنا، نحن من أي فئتين؟ هل نحن ممن عرف الله فلم يشرد عن الله لا في حالة بأساء ولا ضراء ولا في حالة شدة ولا في حالة رخاء؟ إذن فاعلم أنك إن شاء الله تسير على مرضاة الله سبحانه وتعالى. صحيح هذا الإنسان إذا ابتلي يتعذب، والجسم يتأوى، لكن الجسم يتأوى والروح تتنعم، وليس بينهما أي تناقض أبدا. أرأيتم إلى المريض الذي يتمدد على مشرح العمليات ويستسلم لمبضع طبيبه الجراح الذي يبضع جسمه؟ أكيد يتألم، أكيد، لكنك تنظر إلى هذا المريض فتجد أنه يشكره باللسان ذاته الذي يتأوه به، أليس كذلك؟ ذلك لأنه يعلم أن هذا الطبيب إنما يعالجه من خلال هذه الآلام التي يرسلها في جسده، يعالجه. هذا كلام مثل صغير صغير جدا. فربي سبحانه وتعالى إذا ابتلاني بمرض، إذا ابتلاني بفقر، حكيم، وأنا أثق أنه رحيم، فثقتي برحمته تجعلني أؤمن وأتيقن أنه يداويني بهذا، فلا النعمة تجعلني أطغى ولا الابتلاء تجعلني أتمرد على الله سبحانه وتعالى. لكن ترى، هل نحن من هؤلاء أم نحن من هذا الفريق الثاني الذي يتحدث الله عز وجل عنه؟ هنالك أيضا فريق ثاني يا أخي، هنالك أناس إذا مد الله لهم بالنعم والعطاء 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 ربما انصاعوا إلى الحق، وربما ساروا في طريق مرضات الله. هذا الطريق ما بيكلفهم شيء، لا عم يكلفهم مال ولا عم يكلفهم تعب، ومبسوطين ومكيفين. جاءهم أي ابتلاء، جاءهم أي شدة، أي مصيبة، وإذا به انقلب رأسا على عقب. يا عمي أنت ما لك متفق مع رب العالمين على شرط؟ أبدا. جاءني أحدهم يقول لي في مسجد، في مسجد، قال لي أنا ابني الوحيد عمره 4 سنين ومات، أنا شو اللي سويته لحتى الله ينتقم مني ياخذ مني ابني؟ هو جامع عم يحكي لي هالحكي. قلت له يا عمي انت ما عملت شيء، مو شرط تكون عملت معصيه، هيك ربي عز وجل اقام حياتنا هكذا على الشده والرخاء، وانت لم توجد في هذا الدنيا على شرط اشترطته على الله، ولكنك جئت الى هذه الدنيا على شرط الله لا على شرط اشترطته انت. نعم، هذا الكلام لازم نعرفه. إمتى بنعرفه؟ لما بنعرف هويتنا مين نحن، وبنعرف ربوبية الله سبحانه وتعالى وحقه علينا. بنعود بكل الأحوال نحن مع الله سبحانه وتعالى، بنقول مثل ما قال سيدنا عمران بن حصين لما قعد 30 سنة على سرير المرض، شو قال لأخوه العلاء لما فات وشافه عم يبكي؟ قال له لا تبكي، فإن أحبه إلى الله أحبه إليك. إيه نعم، اللهم ارزقنا مثل هذا الإيمان. ثم ماذا يقول الله تعالى؟ هذا نوع من التسلي لسيدنا رسول الله، عم يحصحون يقلون يا عمي أنتوا عبيد لله، لكن بقبلوا بالحالتين أنتوا عبيد والباري حكيم. يقول الله لرسوله فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا ما في فائدة، بلغه واحكي له كوظيفة تؤديها، لكنك إن أديت هذه الوظيفة مثنى وثلاثة ورباع فاعلم أنك قد أديت. ما على الرسول إلا البلاغ، هؤلاء موتى وإنك لن تسمعهم، وهؤلاء ابتلوا بالصمم ولن تستطيع أن تسمع الصم. هنا إشكال. طيب ليش الميت ما بيسمع؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على فم قليب بئر من آبار بدر يوم بدر، بعد ما ألقى جثث القتل المشركين فيه، ووقف يقول يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، لقد رأيت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال له سيدنا عمر شو قال له؟ قال له يا رسول الله ما تكلموا من أرواح أجساد لا أرواح فيها؟ قال والله ما أنتم بأسمع لما أقول. صحيح الموتى عم يسمعوا، هنا أقول فإنك لا تسمع الموتى. هذا الكلام كلام رائع وعجيب ومخيف. الميت الحقيقي هو هذا الذي غلف على قلبه، هو هذا الذي تكاثف الران على قلبه من شهوات، من أهواء، من عصبيات، من حب للذات، من استكبار على الله، الشيء اللي كنا هلا عم نحكيه. هذا كله إذا تكاثف هو الذي يجعل من صاحبه ميتا حقيقيا. وكأن ذلك الإنسان الآخر، هذا تشبيه مقلوب في الحقيقة، هذاك مو ميت الحقيقة، هذا ميت، هذاك مو ميت، هذا الميت. نعم، بل بصر الإنسان يكون حديدا بعد موته. في شيء نحن اليوم ما بنشوفه وقتها بنشوفه، في شيء ما بنعرفه وقتها بنعرفه. لكن هذا الإنسان الذي يسير في الأرض وينظر بعينيه يصدق عليه قول الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. فهذا هو الجواب عن هذا الكلام. فيه تسلي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأن عليك أن تبين وأن تبلغ وتكرر. لكن إذا وصلت إلى الجدار المسدود وأديت الواجب فدعهم، وإن على الرسول إلا البلاغ، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم يقول الله عز وجل وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. لن تستطيع إنسان أعمى، كأن الله يشير بهذا إلى أن هنالك أناسا قضى الله عليهم بالعمى. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هدول يلي الله أسدل الحجاب بينه وبينهم ما عاد في فائدة، ما عاد في فائدة. لكن صحيح ما عاد في فائدة، أنا هي مو وظيفتي إني أدعيهم، بدعيهم بحكي لهم، لما بشوف ما من صاح بتركهم وأدعو لهم. بعد أن أدعوهم أدعو لهم أن ربي سبحانه وتعالى يرفع الغمام عن قلوبهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلم. عجيب. طيب إن تسمع إلا من يؤمن، هو إذا هو مؤمن ما في داعي حكي، وعم يقول إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. طيب هذا إما أنه مؤمن، إذا ما في داعي حكي خلاص هذا صار مؤمن. غير مؤمن عم يقول لا تحكي، لا شو ما إن تسمع إلا من يؤمن. هذا الإنسان الذي لم يتكاثف على قلبه الرام ولم يستكبر على الله ولم يقض الله في حقه بالمقت الذي يقصيه عن رحمته، هو في حكم المؤمن. كل مولود يولد على الفطرة، والفطرة الإيمانية موجودة في قلوب. وإذا أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، قالوا بلى، أرواحنا قالت بلى. فإذا ما وجد الكبر وما إلى ذلك من هذه الأمراض والآفات، حتى الطفل وهو في المهد بماذا ينعت؟ بأنه مؤمن. قبل أي أن فطرته فطرة إيمانية بحاجة فقط إلى أن تغذي إيمانه بالدعوة، وإذا به انتعش وإذا به تجاوب. هذا معنى إن تسمع إلا من يؤمن بآياته، أي من لم يختنق الإيمان الفطري بين جوانحهم بكبرياء بعصبية بنحو ذلك. ثم بعد ذلك يأتي كلام جديد، الله الذي خلقكم والحمد لله رب العالمين.